وتزرعه رحمة وسلام فيا صحب بطي شعاع الهلال.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء باقر يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستمر. طهران تستضيف مؤتمر البرلمانات الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية وإجماع على دور المقاومة لإخراج المحتلين. الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات لحماية المقرة السيادية بعد تظاهرات وأعمال عنف اجتاحت البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن التجارب التي اكتسبتها طهران خلال الحرب المفروضة عليها من قبل نظام صدام هي تجارب قيمة، وأن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستمر. وقال اللواء محمد باقري خلال كلمة في المؤتمر الوطني لمؤسسة حفظ تراث وقيم الدفاع المقدس إننا تعلمنا في الحرب المفروضة كيفية الصمود ومواجهة الضغوط الخارجية، وإن الشعب الإيراني مستعد للمواجهة وتكرار ملاحمه مستقبلا إذا اقتضت الظروف. وأشاد اللواء باقري بجهود مؤسسة حفظ تراث وقيم الدفاع المقدس داعيا إلى استخدام كافة الإمكانات المتاحة لتقديم هذا التراث للأجيال الصاعدة بأساليب لائقة وجميلة. وحول تصريحات رئيس هيئة الأركان الإيرانية للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، نستمع إلى التقرير التالي.
إيران تؤكد مجددا على أن الاتفاق النووي ليس مهما بحد ذاته، لكن المهم هو رفع كل إجراءات الحظر عن البلاد. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الذي شدد على أهمية رفع الحظر، أكد أيضا أن إيران تعمل على تقوية نفسها في جميع المجالات، وقد ردت على التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعشرات المناورات. اللواء باقري كشف في تصريح عن مناورات جديدة تنطلق الثلاثاء للقوات المجوقلة والخاصة والرد السريع قرب سواحل مكران جنوبي البلاد، لافتا إلى أن الأعداء يخافون من قدرات إيران الدفاعية، وقد سحبوا حاملات طائراتهم من المنطقة.
لا توجد قيمة عملية لتحليق اثنين من نوع B-52 الأمريكية في المنطقة وعودتها، وخلال الشهر الأخير خرجت حاملة طائرات وحاملة هليكوبترات وغواصة جورجيا من منطقة الخليج الفارسي واستقرت على مسافة 1000 كيلومتر من سواحلنا. إجراءات العدو التي تأتي تحت عنوان استعراض القوة تشير لأنهم يخشون من قدرات الجمهورية الإسلامية الدفاعية، والقوات المسلحة رغم علمها بأن العدو غير قادر على أن يقوم بشيء بسبب قوة ردعنا، ولكن لمواجهة التهديدات نحن في قمة الاستعداد.
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي جدد التأكيد على أن إيران لن تلتزم بالاتفاق النووي لوحدها كما في السابق، مشيرا إلى أنها أوصلت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% خلال 24 ساعة، وأنها تنتج نصف كيلوغرام منه يوميا. صالحي أشار إلى عدم التزام الولايات المتحدة بالوعود، مؤكدا أن عودة واشنطن للاتفاق النووي مشروطة بتأكد إيران من ذلك. مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تختروانشي أكد أن على الأمريكيين أن يتخلوا عن سياسة العداء ويدركوا أن إيران حقيقة قائمة، وهي دولة مقتدرة في المنطقة تريد التعايش مع جيرانها في سلام واستقرار في إطار القوانين الدولية. تختروانشي شدد على أن الاتفاق النووي ليس في وضع جيد هذه الأيام، والسبب هو أن بعض الدول الأعضاء لم تكتفي بعدم العمل بتعهداتها، بل إنها تعرقل عمل الدول الأخرى وتمنعها من الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاق وفي القرار الأممي 22-31.
حضر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ملتقى افتراضي لبرلمانات الدول الإسلامية والدول الداعمة لفلسطين حذر من المؤامرات الأمريكية الصهيونية حيال المنطقة وفلسطين. وقال محمد باقر قليبة خلال المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان غزة رمز المقاومة بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة بغزة على العدوان الصهيوني إن الأعداء يحاولون استهداف وحدة الأمة الإسلامية من خلال فرض العقوبات والإجراءات التعسفية الأحادية والتهديد والإغراء. وشدد قليباف على أن الهدف من هذا الاجتماع هو دعم القبلة الأولى للمسلمين والقدس الشريف بوصفه أحد مكونات هويتنا الدينية، لافتا إلى أهمية التركيز على شعار القدس كمحور للوحدة والوقوف بوجه التطبيع. شارك رؤساء البرلمانات الإسلامية بكلمات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مؤتمر طهران لدعم القضية الفلسطينية. وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمود الصباغ إن المقاومة حق والقدس هي جوهرة هذا الحق. نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد أكد من جانبه في كلمته رفضه للقرار الأمريكي بجعل القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، فيما قال نائب رئيس البرلمان اليمني عبد الرحمن الجماعي إن شعب حكومة اليمن لا يتخلوا عن قضية فلسطين. من جهته قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن تركيا لن تعترف بخريطة الطريق غير العادلة التي يراد فرضها على الفلسطينيين والمسلمين. يأتي ذلك في وقت نكدت فيه رئيسة البرلمان الأندونيسي بوان مهراني إن بلادها ستواصل دعم القضية الفلسطينية حتى حصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني تمسك بلاده بعناوين قوته المتمثلة بالمقاومة وحقوقه السيادية على أرضه وحدوده وثرواته في البر والبحر. ورفض نبيه بري خلال كلمة له في مؤتمر طهران لدعم الانتفاضة الفلسطينية الرشوات المالية والإغراءات المقدمة لبيروت شريطة التخلي عن التزاماتها تجاه فلسطين وتبني حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن فلسطين لا تستعد إلا بالوحدة وبسواعد المقاومة. ودعا بري الفصائل الفلسطينية إلى التمسك بخيار المقاومة وإلى الاتجاه ليس للصراع على السلطة بل لبناء مجتمع المقاومة. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخال أن الشعب الفلسطيني المقاوم لا يستسلم أمام الحكام العرب المهزومين الذين رضخوا للأعداء بدعوى الواقعية والتطبيع والتعايش. وفي كلمة له أمام مؤتمر طهران لنصرة القضية الفلسطينية أكد زياد النخالة أن المقاومة طورت قدراتها خلال السنوات التي عقبت الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة ونجحت في خلق حالة من توازن الرعب أمام العدو الصهيوني. من جهته قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن صفقة القرن تستهدف ركائز القضية الفلسطينية، وبالتالي لابد من خطة استراتيجية متكاملة وتفعيل خيار المقاومة لأنها الكفيلة بطرد المحتل الصهيوني. ألقت قوات الأمن التونسية في أحد أحياء العاصمة القبضة على 4 أشخاص وبحوزتهم أوعية بلاستيكية مملوءة بالبنزين وعشر قنابل مولوتوف حارقة إضافة إلى عشرات الأقنعة. ونقلت وسائل إعلام تونسية عن مصدر أمني أن المعتقلين 4 هم من قيادات أعمال الشغب التي شهدتها تونس خلال الأيام الأخيرة. من جهة أخرى قالت وزارة الداخلية التونسية أنها أوقفت 630 شخصا أغلبهم من القاصرين، وذلك في إطار الاحتجاجات الليلية على خلفية رفض حظر التجوال المفروض في البلاد ضمن تدابير جائحة كورونا. كما انتشرت قوات من الجيش التونسي في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية الحكومية والحيلولة دون نهب ممتلكات الأهالي. وللمزيد من التفاصيل حول الأزمة التونسية وتطوراتها والاحتجاجات التي تقام في البلاد تزامنا مع ذكرى الثورة التونسية، نستمع التقرير التالي.
تعديل وزاري موسع في حكومة هشام المشيشي تال 11 وزارة من أصل 28 يصفه الائتلاف الداعم لها بالمهم والمتناغم مع المرحلة لإضفاء نجاعة أكبر على عمل الفريق الحكومي وأولوياته.
لا يخفى على أحد يعني الإخفاق، سواء كان من ناحية يعني الصحة، سواء كان يعني تشوفوا يعني اجتماعيا حالة الاحتقان اللي تعيشها بلادنا، وبالتالي كانت ضرورة هذا التغيير، وكان اليوم نعتقد لكونه يعني أتى، بل ما نجموش نقولوا متأخر، ولكن كان يمكن كونه أيام قبل نقوم بهالتحوير هذايا ونذهب مباشرة إلى خدمة التونسيين.
في المقابل تقول المعارضة إن الخطوة الحكومية كشفت خضوع المشيشي الواضحة لابتزازات داعميه بتسمية وزراء مقربين منهم، ومن بينهم من تلاحقهم شبهات فساد، وهو ما غيب مبدأي الاستقلالية والنزاهة اللتين وعد بهما رئيس الحكومة في إجراء التعديل.
حركة شعب لن تمنح ثقتها لحكومة السيد أو للتحوير الذي اقترحه السيد هشام المشيشي، أولا لعدم توفر شرط الاستقلالية والكفاءة في الأسماء المعلنة، وثانيا لوجود شبهات فساد واضحة ووجود تضارب مصالح لدى عديد الأسماء المقترحة.
وبين هذا وذاك يرى متابعون أن رئيس الحكومة تقرب لداعميه البرلمانيين أكثر بهذا التحوير، وفرض استقلاليته عن سلطة رئيس الجمهورية بعد أن مست تعديل وزارتي الداخلية والعدل.
من نتائج هذا التحوير الوزاري المهم في اعتقاده القطع بصفة شبه نهائية مع ما سميت بحكومة الرئيس. الآن لم يعد للرئيس في اعتقادي من تأثير مهم في هذه الحكومة، أصبحت فعلا هذه الحكومة تمثل حزامها البرلماني.
وينتظر أن يعرض المشيشي وزراءه المقترحين على البرلمان منتصف الأسبوع القادم لنيل ثقة تبدو مضمونة.
رغم الضمانات المقدمة برلمانيا، إلا أن التعديل الوزاري الأخير قسم الطبقة السياسية قسمين، الأول يدعم ويرحب والثاني يرفض ويستنكر، في انتظار جلسة الحسم في البرلمان في الأيام القادمة.
رفض تحالف الفتح في العراق فكرة تأجيل موعد الانتخابات المبكرة، داعيا الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات بالوقت المحدد. وجاء في بيان للتحالف أن تأجيل موعد الانتخابات المبكرة الذي كان مقررا في 6 حزيران القادم يخالف كل ما جرى الاتفاق عليه بأن تكون الانتخابات في فترة أقصها 1 من تشكيل الحكومة. وعرب البيان عن الخشية من أن يكون هذا التأجيل سببا لتسويف الانتخابات، داعيا الحكومة ومفوضية الانتخابات إلى العمل بجدية أكبر وإكمال البطاقة البيومترية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في البلاد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الصحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشف مصدر أمني عراقي عن استشهاد نائب ضابط في الجيش بانفجار عبوة ناسفة أثناء نقلها في أحد المعسكرات جنوب بغداد، فيما أفاد قائم مقام قضاء حديثة في محافظة الأنبار باستشهاد طفلة وأصابت شقيقتها بجروح بليغة بانفجار لغم من مخلفات عصابات داعش في إحدى المناطق الزراعية. إلى ذلك قتل مدني بتفجير استهدف متجرا للمشروبات الكحولية في منطقة البتاوين وسط العاصمة، بينما أعلنت وكالة الاستخبارات عن ضبط صواريخ مع منصتين لإطلاقها وقذائف واعتدة متنوعة تعود لعصابات داعش داخل أحد المنازل في قرية السدرة التابعة لقضاء الدبس بمحافظة كركوك. على صعيد آخر، اختلفت القوى السياسية العراقية في موقفها قبولا ورفضا من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقتراحها تأخير موعد الانتخابات لمدة 4 أشهر و10 أيام. واقترحت المفوضية إجراء الانتخابات المبكرة في 16 من تشرين الأول، كان من المقرر إجراؤها في 6 حزيران. وفيما أعلنت بعض القوى السياسية ترحيبها بالموعد الجديد وطلبت من المواطنين الإسراع بتسجيل وتحديث سجلاتهم للحصول على البطاقة البيومترية، حذر آخرون من تأخير موعد الانتخابات وتسويف إجرائها. وأعلنت وزارة الخارجية أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، مؤكدة استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية. على صعيد آخر، أحيا العراقيون بأشكال مختلفة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، واحتفلوا في العديد من المدن العراقية مستذكرين استشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. واحية مدينة النجف الأشرف ذكرى الزهراء بمواكب ومسيرات عزاء فيما اتشحت شوارع المدينة المقدسة بالسواد حزنا بهذه المناسبة، وشهدت الزيارة هذا العام إقبالا غير مسبوق من المواكب العزائية التي مثلت مختلف محافظات العراق بكل أطيافها، والذين توحدت آراءهم بأن تكون هذه المناسبة مدعاة لتوحيد الصف الإسلامي وإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر التي تزامنت مع هذه المناسبة الأليمة. فيما شهدت الطرق المؤدية إلى مرقد الإمام علي عليه السلام نصب المئات من المواكب الخدمية والعزائية لتقديم الخدمات للزوار. يعيش العراقيون المناسبات الدينية بالزيارات لمراقد المعصومين عليهم السلام، ولكن تزامن هذه المناسبات مع ذكرى استشهاد قادة النصر يعطي للمناسبة حيويتها وعصريتها. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أغلقت السلطات الأمريكية مبنى الكابيتول بعد تصاعد دخان قرب المبنى بالعاصمة واشنطن، وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى إخلاء المشاركين في تدريبات حفل التنصيب على الجهة الغربية من المبنى للكونغرس وطلب من الناس للبقاء في الداخل وعدم المغادرة. وحول آخر الإجراءات الأمنية في الولايات المتحدة لتنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد، نستمع إلى التقرير التالي.
قبل يومين من تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد، هواجس كثيرة تعتري الأجهزة الأمنية الأمريكية ومخاوف من تهديد مباشر تشكله حامية الحفل على الرئيس وكبار الشخصيات. مسؤولون في البنتاغون قالوا إنهم قلقون من احتمالات حدوث ما أسموه هجوما من الداخل من بعض أفراد الحرس الوطني المشاركين في تأمين مراسم تنصيب بايدن بحسب وكالة أسوشيتد بريس. تهديد محتمل يدركه المسؤولون الأمنيون وفقا لوزير الجيش في البنتاغون رايان مكارثي، وهو ما استدعى تحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة الاستخبارات من جميع عناصر الحرس الوطني البالغ عددهم 25,000 للتأكد من أنهم لا يمثلون مخاطر أمنية خلال المراسم، حسب ما أعلن رئيس مكتب الحرس دانييل هوكانسون. وتدخل واشنطن مرحلة متقدمة من الإجراءات الأمنية بدءا من هذه الليلة، إذ تم تقسيمها إلى منطقتين أمنيتين. الأولى هي المنطقة الحمراء حيث الدخول محظور بالكامل باستثناء سيارات الشرطة والآليات العسكرية، وهي تمتد من غرب البيت الأبيض إلى شرق الكونغرس وما بينهما، فيما المنطقة الخضراء متاحة فقط للعاملين والقاطنين فيها لكن سيرا على الأقدام. وتأتي هذه الإجراءات فيما تواصل السلطات الكشف عن المتورطين في أحداث اقتحام الكونغرس في 6 من هذا الشهر. مكتب الـ FBI اعتقل مسؤولا من ولاية نيو مكسيكو قرب الكونغرس كان قد تعهد بالعودة إلى واشنطن مدججا بالسلاح للاحتجاج على تنصيب بايدن. المكتب الفيدرالي قال إن المسؤول يدعى كوي غريفن وهو مفوض الولاية ويرأس مجموعة تسمى الكوي بويز من أجل ترامب، وشهد في مقطع فيديو يتحدث صراحة عن دوره في أحداث الكونغرس ويهدد بتسيير تظاهرة مسلحة مؤيدة لمبدأ حمل السلاح وإراقة الدماء في يوم تنصيب بايدن. وبالتزامن مع ذلك، خرجت مجموعة يمينية متطرفة مدججة بالسلاح في العديد من عواصم الولايات الأمريكية بما في ذلك ميشيغان وأوهايو وأوريغون وتكساس للاحتجاج قبل تنصيب بايدن، وتجمعت بالقرب من المقرات الحكومية التي فرضت عليها السلطات سياجا وطوقا أمنيا تجنبا لتكرار حادثة اقتحام الكونغرس.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. اللواء باقر يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستمر. طهران تستضيف مؤتمر البرلمانات الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية وإجماع على دور المقاومة لإخراج المحتلين. الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية بعد تظاهرات وأعمال عنف اجتاحت البلاد. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، تسمعون إليها عند 1:23، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 1:56، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 2:27. إشراقات من الصحيفة الفاطمية تستمعون إليها عند 2:32، وبعد ذلك نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السمات عند 2:40، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 2:52 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم همسات في شغاف القلب عند 3:37. من أعلام المؤمنات يقدم إليكم عند 3:56، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:15. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في رعاية الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها المستمعون الأماجد، نهدي لحضراتكم في الدقائق التالية تلاوة من آيات مباركات معطرة بعطر القرآن الكريم، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان. التلاوة هي من بداية سورة الأحزاب المباركة حتى نهاية الآية 8 منها. أتمنى لكم أطيب الأوقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم لنستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم الآية الكريمة تضمنت مجموعة أبحاث أعرض لها قدر المستطاع إن شاء الله. الحقيقة هذه الآية الكريمة تكشف عن بعض الطباع السطحية اللي واجهها النبي صلى الله عليه وآله في بدء الدعوة الإسلامية. وجماعة كأنه ذولا لما جاء النبي صلى الله عليه وآله يحمل الدعوة إليهم وأسلموا دخلوا في الإسلام، كانوا يتصورون أن هذه العملية بها فد عملية استجابة للنبي أو بها فضل على النبي أنه استجابوا إلى وأسلموا، مصورين أن إسلامهم هو عطاء منهم للإسلام، مو بالعكس. لا، يعني أنا كان ممكن مثلا أن أكون في صف غير صف الإسلام، لكن لما إجيت وصرت وياك معناه أنا صرت في صفك، فأنا إلي فضل. يعني هل هالذهنية دخلوا للإسلام بهالذهنية بهالعقلية، بعقلية أن إحنا كان بوسعنا أن نكون بال جانب المقابل للإسلام، لكن لما صرنا وياكم معناه إن فضل عليكم. طبعا هذه من رواسب الوضعية الجاهلية في أذهانهم، لأن هذول يعيشون الحياة القبلية، أن واحد لما ينتمي إلى قبيلة يسوي فضل على تلك القبيلة لأن زود عددها، فذولا كانوا يشعرون أن الإسلام من هالنمط، فقسم كبير كان بهالنوع يعني بهالذهنية. القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وآله هذول يمنون عليك. المن هو شنو؟ المن يجي بمعنى القطع. أحيانا المن فلان مثلا أعطى، ومن يعني قطع عطاءه، ويجي أحيانا بمعنى إظهار التفضل، هو المقصود به المعنى الثاني. يعني مثل ما واحد يقول من على واحد يعني يتفضل عليه. في هذا المورد هؤلاء تصوروا أن إسلامهم فضل على الإسلام. القرآن الكريم جاء لينبه هؤلاء على غفلتهم، قال يمنون عليك أن أسلموا. زين، هنا أكو ثلاث نقاط لا بد من الإشارة إليها. النقطة الأولى أن الإسلام الواقع إلى طرفين، أكو طرف من عنده هو تنزيه الله عز وجل عن الشركاء. واحد لما يسلم يعني يقول لا إله إلا الله، زين؟ إذا قال لا إله إلا الله يعني نزه الله عن الشريك، نزه الله تبارك وتعالى عن الشريك، نزهه عن النظير، بعد سبح ذاته. هذا طرف من الإسلام. وطرف من الإسلام تنزيه الذات عن التفكير الخرافي. نبه لي لهالنقطة، كانوا عندنا العملية بها طرفين. طرف يتوجه إلى الله عز وجل، أنا لما أقول لا إله إلا الله معنى ذلك أنني أوحد الله، إذا وحدت الله يعني نزهت ذاته عن الشريك، بنفس الوقت أني في الواقع حمدت الله، سبحت الله عز وجل. هذا طرف. والطرف الثاني لا، نزهت ذاتي أنا، كملت ذاتي أنا المسلم. كيف يعني كملت ذاتي؟ لأن أنا كنت الواقع قبل الإسلام نازل إلى الحضيض، العقلية اللي تسجد لها إلى صنم، العقلية اللي تأخذ لها خشبة وتنحت ذيك الخشبة وتسجد لها. طبعا هذه عقلية تافهة، يعني هي بها جراية بالإسلام، بها جراية بالفكر الإنساني. زين، فالإنسان بإسلامه في أمن إلى نفسه، يأمن لنفسه تنزيهها عن الخرافات من ناحية، تكميل ذاته، النقص اللي عنده في داخل ذاته يكمله. شلون يعني عنده نقص في داخل ذاته؟ طبعا الإنسان معرض للنقص، بل هو عين النقص، ملاك النقص. الإنسان إنسان كله نقص. الدين الواقع يكمل نقصه. شلون يكمل نقصه؟ لأن الدين يجي ليه يوضح له الطريق الواضح، يعطيه السلوك الصحيح. يعني خل أوضح لك، أنت الآن لما تكون ناقص قليل التجربة، واحد لما يكون بعد صبي قليل التجربة يجي له إلى واحد كبير السن مجرب عركة الحياة، يجي يحاول يستشيره، يأخذ من عنده تربية، يأخذ منه آراء، يكمل نقصه. زين، ما رأيك إذا كان الله عز وجل هو اللي يقدم لنا الوصفة؟ طبعا راح يكمل بها نقصنا، لأن الإنسان يبقى مجموعة من النقص. فإذا آمن بالله عز وجل، إذا أسلم، ما من شك أن إسلامه معناه العمل بما أمر الله به. العمل بما أمر الله به هو تكميل للذات، يعني تخليص الذات من النقص. لأنه أنا لما أصلي الواقع أفرض أجهل أسرار الصلاة، لكن هي تعمل عملها بدون أن أشعر بها. شلون؟ هلا أوضح لك الفكرة. تفرض أنا مريض، مرة أجي أخذ الدواء وأنا أعرف أن هذا الدواء راح يشافيني، ومرة لا أشرب الدواء من حيث لا أشعر أنا، وهو الدواء خصيصا لهالمرض. فما يضر أنا سواء علمت بالدواء أو ما علمت، لكن الدواء راح يعمل عمله، راح يعطيني الشفاء، راح يعمل عمله سواء أنا عرفتها أم لم أعرف. يعني هالوصفة المركبة اللي أخذها أعرفها أو ما أعرفها مو مهم، المهم أنها تداويني. كذلك بعض الناس قد يجهل أسرار التشريع، لكن مع جهله بأسرار التشريع، التشريع يعمل عمله في تكميل الإنسان. الصلاة كمله، الصيام يكمل نقصه، شو ما يعرف من الصوم شنو، مثلا كثير من عندنا يتصور أن الصوم يمتنع من الطعام والشراب، يصير الليل يعوض يأكل بالليل. هو أفرض ما يعرف أسرار الصوم، لكن الصوم يعمل عمله، ما يحتاج أن يعرف أسراره، يعرفها وما يعرفها. المهم أن هالوصفة التي وضعها الله للأجسام راح تلعب دورها في بناء الأجسام. زين، إذا الإسلام إلى طرفين، إلى طرف تنزيه الباري وتقديسه، وإلى طرف تكميل نقص الإنسان. زين، إذا كمل نقصه أسلم. زين، فإذا إجا وصار يمين، يمين علي من؟ على الدين، بأني أنا شو تفضل اعتنقت الدين، كان ممكن أكون في صف الجاهليين، شو راح يروح من عنده؟ راح يروح منه هم الإيمان بالله عز وجل، هم تنزيه الله راح يروح منه، وهم تكميل النفس راح يروح من عنده، لأن يظهر أن إسلامه ما كمله. لو مكمله وناضج ما يجي من على النبي، لو مطبوخ عند نضوج ما يجي من على النبي يقول له أنا سويت فضل في إسلامي. لا، الواقع. إذن الباري عز وجل يريدنا نحتفظ، نبقى محتفظين بفوائد الإسلام، فيقول هذا التفكير اللي بيظل بذهنكم من الرواسب الجاهلية في أنكم تتصورون إن انضميتوا إلى معسكر عززتوا جانب المعسكر، لا، أنتم بانضمامكم إلى الإسلام ما تزودوا للإسلام ولا تنقصوه إطلاقا، بل بالعكس الفضل للإسلام عليكم. هاي ناحية. الناحية الثانية، أنتم إذا منيتوا على الإسلام الواقع ما تكونوا المسلمين. كيف يعني ما يكون مسلم؟ يعني أحيانا الإنسان يسمي نفسه مسلم، تبه لي، لكن هو عنده شرك ومو شاعر، وهذه نقطة هامة أرجو أن تلتفت لها. لابد مر عليك بالقرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شلون يؤمن وشلون مشرك؟ يعني كيف؟ شلون تصور الشرك والإيمان اجتمعا؟ الآية صريحة تقول أكو بعض الناس يسلم ومتصور نفسه مسلم لكن عنده شرك. كيف يعني عنده شرك؟ مثلا الله عز وجل عندما أمرنا بالعبادة، وإحنا بالوقت نجي بأعظم شعائر العبادة اللي هي الصلاة، نستقبل القبلة ونقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نقول لله عز وجل إحنا نعبدك إلك، لازم نكون صادقين بهذا القول. زين، خلي نشوف صدق إحنا نعبد الله أو لا. زين، أنا أجب الصلاة أقول إياك نعبد، لكن خلصت من الصلاة إجيت قعدت أحاسب نفسي أنا شكثر مطلوب مثلا حقوق لله عز وجل أنا مدافعها، أقعد أحسب أشوف عندي مبلغ ضخم أنا مدافع، الله افترض علي حقوق، افترض علي زكاة مثلا، أنا عندي مبلغ ضخم من الزكاة مدافع، فأبدأ أفكر يصير عندي صراع بين من؟ يصير عندي صراع بين النزعة الدينية الامتثال الديني اللي يقول لي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وصراع بين من؟ بين غريزة حب الجمع. الإنسان عنده غريزة حب الجمع، يكون يريد يجمع، يشتهي يجمع الأموال، فيصير صراع بين أمرين، غريزة حب الجمع تقول لي أنت لا تنفق، جمع هالأموال بعضها إلى بعض يسوي لك بها مشروع أو صرفها في مصالحك، بينما أمر الله عز وجل يقول لي لا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنا أصبح بين هالأمرين، إن أطعت أمر الأموال عبدت الأموال، وإن أطعت أمر الله عبدت الله، لأن العبادة شنو؟ إطاعة الأوامر. العبادة شنو هي؟ العبادة إطاعة الأوامر والانتهاء عن النواهي. إذن هذا الصراع راح ينتهي بي إلى وحدة من اثنين، يو أعبد الأموال يو أعبد الله عز وجل، أي وحدة. مثلا الله عز وجل يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. زين، أنا أجي أريد أنتقم من واحد أغتابه، غريزتي اللي عندي غريزتي الأناني أكره لي واحد أرد الشغيبة أحط من قدرك، تأمرني بأن أستغيب، القرآن ينهاني عن الغيبة، نبه لي. فأنا أصبح في صراع بين ذني بين الغريزة وبين أمر الله، إن أطعت أمر الله عبدت الله، وإن أطعت الغريزة عبدت الغريزة. شيء آخر، الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. القرآن الكريم يقول لي أن أنت خليك أكبر من الناقص، الإنسان الكامل خلي يصير أكبر من الناقص. إذا واحد ناقص قابلك بسوء لا تقابله بسوء، مفروض أنت إنسان، والإنسانية لازم يظهر أثرها على سلوك الإنسان. فإذا واحد شوية قابلك بما يسوءك لا تقابله بالمثل، فصيرون المسيئين اثنين. لكن غريزة الأنانية شو تقول لي؟ تقول لي أن هذا يقابلك بالإساءة، شنو قيمت هذا يقابلك بالإساءة؟ لا، انتقم لنفسك، انتقم لنفسك. أتخطر لما بويع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قام لواحد اسمه الخريت ابن راشد، خريت ابن راشد قال له: أنا لا أبايعك وحده، ولا أصلي معك، ولا أجاهد بين يديك. صور يعني موقف يثير الأعصاب قدام الناس ويخاطب شخص رئيس الدولة بهالخطاب، جاي خاطب بهالخطاب وهو أمام الناس ورئيس دولة، ويقوم لهذا واحد عادي يقول له: أنا لا أبايعك، ولا أقاتل بين يديك، ولا أصلي معك. ايش تتوقع؟ ايش يقول للإمام؟ قال للإمام سلام الله عليه: وأنا لا أهيجك، ولك عطاؤك كاملا من بيت المال، عطائك ايضا ما ينقطع عنك من بيت المال، يجيك بشرط ان لا تؤذي احدا من المسلمين ولا تخرج على الطاعة، احفظ حقوق المواطنة. انت اذا احفظت حقوق المواطنة ما مشكلة، انا ما يهمني ان تبيعني او ما تبيعني، اذا احفظت حقوق المواطنة الصالحة وصلت انسان مستقيم لا تقاتل بين يدي ولا تصلي معي، روح صلي وانت شتي، صلي صلي وحدك. تأمل الروح الرياضية، التفت لها الروح، سجل الموقف واروي لك موقف اخر. قال الإمام: نعم، وأنا لا أهيجك أيضا، ما أهيجك، ولك عطاؤك كاملا من بيت المال بشرط أن لا تؤذي أحد ولا تخرج على حدود الطاعة. هذا كل اللي سواه يا أمير المؤمنين سلام الله عليه. شوف مقابل هذا، مقابل هذا بالعكس صعد عبد الملك بن مروان على المنبر يخطب. طبعا الشتة تقول لي هذا مقياس، يعني شو تقول لي انك مقياس انت تجيب تحط عبد الملك تجيبه تخليه ويا علي بن ابي طالب؟ يعني طبعا هذا المقياس اللي موجود. انت تقول لي انا قل للتاريخ، التاريخ الان يشمي هذا خليفه ويشمي هذا خليفه، مو يقول له واحد من الشعراء الامام علي يقول له: اشرف الدهر في عدائك حتى ليس بين الاثنين من اصلاحي، وتصدى لان يشاويك بالادنى، ويدني شم الذرى للبطاحي، إنها نكبة المقاييس فينا أن يقاس الخرنوب بالتفاح. هاي الواقع، هاي الحقيقة، هي هاي النتيجة. الآن صور هذا يقال له خليفة، وقف يخطب على المنبر وراحت صلاة العصر كلها تماما، من غابت الشمس وهذا يخطب من شرح بالخطابة، قام لواحد قال: إن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. شنو كان الجواب؟ هذا رجل مؤمن دفع إيمانه أن يقف موقف آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، وأكثر ما غلط، ما غلط الرجل. قال له: ترى راحت الشمس وإحنا منتظرين أن نصلي بنا صلاة العصر، وراحت علينا الصلاة، أكثر من أي ماكو، لا الوقت ينتظرك ولا ربك يعذرك. قال: مثلك فليؤدب، اطرحوه، اضربوا عنقه. نزلوا اضربوا عنقه، قتلوا، ذبحوا. صور الفرق بين الموقفين. هنا عبادة غريزة أنانية، غريزة الأنانية عجيب. هذا يقول لي، يقوم ينصحني، من هو حتى ينصحني؟ في الفرق. أذكر أكو موقف من هالنوع إلى عمر بن عبد العزيز الرجل الطيب. هذا الواقع، عمر بن عبد العزيز كان قاعد مع سليمان بن عبد الملك، وجابوا واحد من الخوارج الخوارج وطبعا معروفين بالصلابة، دخلوه ومدنق اصلا يعني رأسه على الارض ما يرفع رأسه. تفت له سليمان قال لي ما لا ترفع رأسك؟ قال اكره ان انظر الى وجه يكره الله النظر اليه. سليمان التفت له قال له ما تقول في الحجاج؟ قال له الحجاج شرارة من ناركم وخطيئة من خطاياكم. قال له عجيب، او تشتمه عندي؟ قال له نعم لعنك الله واياه. رجل هذا تأمل في منتهى الشدة والصلابة، انتهن يعني تألم من عند سليمان جدا. التفت الى عمر بن عبد العزيز قال له تسمع ما يقول هذا؟ قال له بلى اسمع. قال له رأيك شنو؟ قال له رأيي اما ان تشتمه مثل ما شتمك، او لا اذا تتكرم وصير اكبر منه ما لا تقابله بالمثل اطلق صراحة. ما الملم وجب رجل غلط، لكن انت خليك اكبر من الغلط. قال له هذا هو فقط؟ قال له نعم. شو الفرق يعني انت رجل وهذا رجل، انت انسان وهذا انسان، شتمك تشتمه بالمثل عين. تريد تكون اكبر من هذا؟ تعفو، امتثل لآداب القرآن وادفع بالتي هي احسن. الحقيقة المسألة يريد لها روح رياضية، يريد لها متأدب بآداب القرآن، متخلق بخلق الإسلام. فالإنسان مرة يعبد غريزة مال الأنانية، مرة يعبد غريزة من غرائز الجمع، مرة يعبد له غريزة من غرائز الغرائز الأخرى اللي بها رغبات، ويسمي مع ذلك يوقف بالمحراب أمام الله عز وجل ويقول له إياك نعبد، والحل وجه يعبد غيره. فلذلك أنت تجي للآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طبعا شاء القرآن الكريم يعني جو الآية يبين أنهم هم متنبهين إلى هذا العمل ويقدمون عليه مع التنبه. ومرة أكو واحد غافل ما بناءه، مرة أكو واحد غافل ما بناء أن هذا العمل اللي هو بينافي الإيمان أو ينافي التوحيد. واحد لا ولا يعرف ويقدم مع العلم، يعني يعبد مطامعه، يعبد غرائزه، يعبد أهواءه. أعود للموضوع. إذن القرآن الكريم لما يقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أدق من المعنى الأول، نبه لي. المعنى الثاني القرآن الكريم يقولهم لما يقولون احنا اسلمنا، يقول للنبي يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم. هذول في مجيئهم للدين اجوا ما يحملون الا الاسلام، ما يحملون الايمان. اكو عندنا فرق بين الايمان وبين الاسلام. قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا. نبه لجين شنو الفرق؟ طبعا هو فرق كبير. الإسلام اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، خلص هذا حقن دمه وماله وعرضه بشرط أن لا ينكر ضرورية من ضروريات الدين، لا ينكر ضرورية من ضروريات الدين. بس هذني الكلمتين حقنا دمه يخلنا أولا طاهر، يعني إنسان تقدر تلامسه، تأكل معه، تشرب معه، تجري عليه أحكام الطهارة. بعدين يخلوه مسلم، كفؤ مسلم، تزوجه، تتزوج من عنده، تحقن دمه، تحقن امواله، امواله تصبح محترمه. هذا شنو الاسلام. واكو الايمان، لا الايمان اعمق من الاسلام. الروح الايمانيه اللي تصل للمستويات اللي وصلوا اليها او وصل اليها المؤمنون. شلون؟ مثل ايش؟ هلا اضرب لك بعض الامثله. تصور اجوا المسلمون طلعوا وهاجروا صحابه النبي صلى الله عليه واله رضوان الله عليهم عندما جاءوا الى المدينه المنوره، دخلوا معظمهم ما عنده شيء، فقير بائس، خلطه قريش عريان طلعته. استقبلوه منه المؤمنون في المدينه. شلون استقبلوهم؟ قام يجي لي يقول له هذا بيتي ب400 متر مثلا، انا راح اقسمه بالنص، نصف الي بحجرتين، حجرتين الك، حجره الي، او حجره الك وحجره الي. عندي مثلا أواني، 10 أواني، 5 أواني إلك وخمس أواني إلي، عندي طعام هالكثر، نصف إلي ونصف إلك. وصل الأمر يقول لي عندي زوجتين، أطلق إحداهما وتزوج بها بعد انتهاء عدتها. أنت شايف هاللون من الإيثار في مبدأ من المبادئ غير مدرسة محمد؟ شايف؟ غير هالمدرسة الهائلة التي أغنت الإنسانية بالقيم. تأمل هذا الإيمان اللي يصل إلى هذا إلى الأعماق. هؤلاء اللي الإيمان يدخلون على الإمام يقولهم من أنتم؟ يقولوا لا نحن مؤمنون. يقولهم أيمد أحدكم يده إلى جيب أخيه فيأخذ منه ما يحتاج ولا يسأله كم أخذ؟ قالوا لا. قالوا شليش يقولوا إحنا مؤمنون؟ مؤمن المفروض اللي يصل به الإيمان إلى مواساة أخيه، يصل به الإيمان إلى إعطاء أخيه، إلى الإسهام. بس ما لازم هذا كله، أدناه تعال للحد الأدنى من الإيمان. الإيمان عليه التزامات. الحد الأدنى أن تعطي ما افترض الله عز وجل عليك، أن تتخلق بما أمرك الله به. وإلا المسألة مو مسألة بس قول باللسان وهي. فالقرآن الكريم يقول قل لا تمنوا علي إسلامكم، أنتم ما وصل لقلوبكم إلا الإسلام، الإيمان ما دخل إلى قلوبكم بعده، يريد لكم مدة إلى أن يتعمق الإيمان في داخل نفوسكم. يعني أن أنتم أسلمتوا تمام، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا اللي قلتوه زين، ولكن أنتم بحاجة إلى أن يأتي الإيمان ليصقل نفوسكم، يطهركم من بعض الترسبات الموجودة عندكم، يرتفع بكم إلى المستوى الإيماني المطلوب. إذن هو فرق بين إسلام وبين إيمان، مؤمن شيء ومسلم شيء آخر. المؤمن، ولذلك القرآن الكريم دائما يفرق بين مؤمنين ومؤمنات ومسلمين ومسلمات، طبعا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. إذن الإيمان يعني تقدر تعتبره اللي هو فوق الحدود الدنيا، كلما يبتدئ من فوق الحدود الدنيا ذاك ينتهي يعتبر درجة من درجات الإيمان. ومثلا في يوم من الأيام فد امرأة من الصحابة دخلت على النبي صلى الله عليه وآله، قالت لها رسول الله هل في الأموال حقوق غير الزكاة؟ قالها بلى، في حقوق غير الزكاة. شنو الحقوق اللي غير الزكاة؟ وهي حقوق طبعا ينصون عليها الفقهاء، اكو كثير اللي مثلا النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، نفقات البر والإحسان، هذه كلها حقوق هاي وين تدخل؟ تدخل بمستويات الإيمان. أنا أحتاج شوية هالفكرة أتوسع لك فيها لأن مهمة. كان إحنا عدنا مرة الإسلام يضع تشريع يكفل الحد الأدنى، يعني يكفل إيجاد مجتمع متوازن ما بيعوز. هذا المجتمع المتوازن اللي ما بيعوز ياهو يكفله أداء الحقوق الواجبة. إيش كثر الله عز وجل قدر لي حقوق واجبة؟ مثلا إيش قد علي أدفع زكاة؟ إيش قد علي نفقات واجبة؟ الأموال الحقوق المالية اللي تكفل إيجاد مجتمع متكامل ما بيعوز، هذا الحد الأدنى. لكن من بعد هذا أكو مجتمع إيماني. المجتمع الإيماني شنو؟ المجتمع الإيماني اللي يعتبر مجتمع متضامن، اللي يعبر عنه الإمام أمير المؤمنين حب لنفسك حب لأخيك ما تحبه لنفسك. يعني أنت شلون تشتهي بنفس الوقت أن تكون موسع عليك، كذلك اشتهي للآخرين أن يكون موسع عليهم. هذا المجتمع الإيماني اللي يشمو بالإنسان إلى أن يصبح يرى أخاه الإنسان ندا له وشريكا له. وهذا ترى ما إلى علاقة إلا ببعض النفوس التي تعمر بالإيمان أو تعمر بالخلق. يعني واحد قد يتصور أن مثقف، يتصور انه عنده محتك مع طبقات راقية، متربي تربية متصور عالية، لكن ما تلقى عنده لون من الوان المواشاة اللي قد تلتقى عند واحد عادي جدا ما عنده بس ثقافة شيخ. خل اقرب لك المعنى. اذكر في اليوم مؤرخين يقولون، المؤرخين يقولون طلع معن ابن زائدة. معن ابن زائدة معروف هذا كان بالكرم،